بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي بيان مقام من مقامات الإيمان باليوم الآخر، ألا وهو مقام الحشر، وسبق دراسة بعض مسائل هذا المقام. واليوم إن شاء الله تعالى معنا مقام آخر من تلك المقامات العظيمة الكبيرة التي لا تفي ببيان هولها كما يقول بعض العلماء العبارات، ولا تحيط بها المدارك والأفهام، وذلك لما في تلك أو لما في ذلك المقام من الأمور العظيمة التي بسببها تطيش العقول وتنبهر النفوس. وهذا المقام الذي سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله هو مقام الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب والجزاء. وقبل أن نتطرق إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، نبين المراد من الموقف. فالموقف معناه في اللغة محل الوقوف، محل الوقوف في لغة العرب يقال له موقف. وأما في الشرع فبالنظر في النصوص والتأمل فيها يتبين لنا أن الموقف هو المكان الذي أعده الله تبارك وتعالى لاجتماع الخلق فيه، وذلك للحساب والجزاء. هو المكان الذي أعده الله تبارك وتعالى لاجتماع الخلق فيه وذلك للحساب والجزاء. هذا هو المراد من الموقف لغة وشرعا. وهذا المكان، قلنا أن الموقف هو ماذا؟ هو المكان. هذا المكان هو أرض، أرض غير هذه الأرض، وقد جاء بيان ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. ففي هذه الأرض يجمع الله تبارك وتعالى الخلق جميعا من أولهم إلى آخرهم، وعليها يقع حسابهم. واضح؟ مفهوم؟ طيب، قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، المقصود بقوله عفراء أي ليست بخالصة البياض، يعني ليست شديدة في البياض، إنما بيضاء مائلة إلى الحمرة. ولذلك قال: كقرصة النقي، أي كالدقيق النقي الخالص من الغش. الخبزة أو الطحين إذا خبز كيف يكون لون الخبزة بعد أن تستوي؟ تصبح مائلة إلى الحمرة، مع أن الدقيق كان ماذا؟ أبيض. واضح؟ فهذا بيان قوله عليه الصلاة والسلام بيضاء عفراء تقريبي للمراد بهذا اللفظ. وبعد هذا نأتي لبيان حال الناس وصفاتهم ونعوتهم من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بهذه النصوص. اقرأ.
كيف صفة الموقف من الكتاب؟ قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مطلعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزلة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: في يوم كان مقداره ألف سنة. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50
سنة. في آية أخرى ألف سنة طبعا، لكن ما ذكره المصنف 50,000 سنة.
وقال تعالى: سنبلغ لكم أيها الثقلان، وغير ذلك كثير.
الذي بعده حد السؤال الذي
كيف صفة الموقف من السنة؟ فيها أحاديث كثيرة، منها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
عن عمر ولا عن ابن عمر؟
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم أحدهم في شرح
في رشحه
إلى أنصاف أذنيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلزمهم حتى يبلغ أذانهم. وهذه في الصحيح وغيرها كثيرة.
هذه النصوص أيها الإخوة التي ذكرها المصنف رحمه الله من آيات وأحاديث، إذا تأملناها نجد أنها اشتملت على أوصاف الناس وحالهم ونعوتهم في ذلك الموقف. فمن خلال الآية الأولى إذا تأملناها نجد أنها اشتملت على 5 صفات. الصفة الأولى في قوله: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، هذه الصفة الأولى تشخص فيه الأبصار. الثانية: مهطعين. الثالثة: مقنعي رؤوسهم. الرابعة: لا يرتد إليهم طرفهم. الخامسة: وأفئدتهم هواء. فهذه 5 صفات تحصل للناس وتمر بها الخلق في ذلك الموقف. فقوله تبارك وتعالى: تشخص فيه الأبصار، أي أن الخلق من شدة ما ترى عيونهم من الأهوال وما يمر بها من الأحوال في ذلك الموقف فإنها تبقى شاخصة، أي أنهم مفتوحي الأعين، فلا ترتد إليهم، فلا تغمض ولا تطرف، فلا يستطيع أحدهم أن يغمض عينيه تماما ولا أنها حتى تطرف، بل تبقى هكذا شاخصة مفتوحة ممدودة من شدة ما ترى من الهول في ذلك الحين، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى في الحديث الصحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، أي أنهم يبقون على هذه الحال حتى ينزل الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بينهم. وهذا الحديث صحيح، وارجعوا إن شئتم إلى صحيح الترغيب والترهيب للألباني برقم 3591. فهذا الحديث يؤكد ما اشتملت عليه هذه الآية من معنى. الوصف الثاني ايش هو في الآية؟ خله يجاوب واحد يجاوب. ايش الوصف الثاني؟ مهطعين فقط. بس مهطعين. قوله تعالى مهطعين، مهطعين أي أنهم عند قيامهم من قبورهم يسرعون إلى إجابة الداعي للوقوف في ذلك الموقف. وقد دل على هذا أيضا قوله تبارك وتعالى يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، أي أنه عندما أي أنهم عندما يخرجون من قبورهم يكون هناك ملك موكل كما تقدم في الدرس الماضي، ملك موكل يدعوهم إلى هذه الأرض وهي أرض المحشر. وهذا معنى قوله يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، أي أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، إنما يكون التفاتهم ووقوع أذهانهم وعقولهم على تلك الأرض لأن اتجاههم إليها. وكذلك يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يخرجون من الأجداث، الأجداث معناها القبور، فيخرجون مسرعين ذاهبين إلى تلك الأرض التي يحصل فيها الموقف والحساب. الصفة الثالثة في الآية مقنعي رؤوسهم، أي أنهم مقنعوا الرؤوس. ما معنى مقنع الرؤوس؟ أي قال المفسرون عموما أي رافع رؤوسهم ينظرون في ذل وهوان، أي أنهم يرفعون رؤوسهم إلى السماء وهم في حالة ذل وهوان. وهذا تقدم في الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن مسعود، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. فهذا الحديث يؤكد هذا المعنى الذي قرره العلماء. الصفة التي بعدها
لا يرتد إليهم
طرفهم. نعم، لا يرتد إليهم طرفهم، وهذا كالتأكيد لقوله تبارك وتعالى تشخط فيه الأبصار، أي أنها لا، أي أن أبصارهم لا ترجع فتطرف، ولا أنهم يستطيعون أن يغمضوها من شدة الهول الذي هم فيه والأمر الذي يمرون به مما لم يكن يتوقعونه أو يحسبونه في ذلك الحين. المعنى الخامس أو الصفة الخامسة وأفئدتهم هواء، أي أن قلوبهم فارغة لا تعي شيئا أبدا، وذلك لما تراه وتعايشه من شدة الخوف والفزع والهلع والحزن في ذلك الحين، فمن شدة ما ترى لا تعي شيئا. هكذا قال بعض المفسرين في معنى قوله تبارك وتعالى وأفئدتهم هواء، وقال آخرون بل معنى قوله تعالى وأفئدتهم هواء أي أن الأفئدة تتحرك من مكانها بحيث أنها تصل إلى ماذا؟ إلى حلوقهم، يكون الموضع الذي كانت فيه القلوب فارغة، فهذا معنى قوله هواء. وأيا كان المعنى فالأمر شديد، والموقف الذي يمر به العباد موقف رهيب ينبغي أن يعد العبد له عدته ويستعد له بما أراده الله تبارك وتعالى منه. الآية الثانية في قوله تبارك وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تقرر في الآية السابقة خمس صفات تحصل للخلق في ذلك الموقف. هذه الآية اشتملت أيضا على صفات أخرى، وفي هذه الآية يخبر تبارك وتعالى عن عظمته وجلالة قدره في ذلك اليوم، وأن جميع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم شريفهم ووضيعهم لا يتكلمون أبدا، كلهم صامتون ولا يتكلم أحد إلا بإذن الله عز وجل. وإذا حصل الكلام فإنه لا يحصل إلا بتوفر أمرين: الأمر الأول كما تقدم إذن الله عز وجل، وهذا دل عليه قوله تعالى: إلا من أذن له الرحمن، وكذلك قوله تبارك وتعالى يوم قوله جل وعلا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فلا يتكلم أحد في ذلك الموقف إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني إذا تكلم هذا الإنسان فإنه لا يقول إلا القول الصواب الحق الصائب الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا كذب، وإنما يكون صوابا في محله. وهذا يدل على عظم ما يكون فيه الخلق، ولذلك قال الله جل وعلا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وأن يوفقنا للصواب في القول والعمل. الآية الثالثة في قوله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قوله وأنذرهم يوم الآزفة، يوم الآزفة هذا اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بيوم الآزفة لدنوها وقرب قيامها، وسميت بذلك الآزفة أي القريبة. قال الله جل وعلا: إذ القلوب لدى الحناجر. وهذا النص في هذه الآية يؤكد ما ذكره بعض العلماء في تفسير الآية الأولى في قوله: وأفئدتهم هواء. قلنا المعنى الثاني ما هو؟ أن القلوب ماذا يحصل لها؟ أنها تتحرك من مكانها من شدة الهول حتى تصل إلى الحناجر. فهذا النص في هذه الآية يؤكد ما ذكره هؤلاء العلماء، وهو قوله: إذا القلوب لدى الحناجر، يعني أنها تصل إلى حناجرهم ويبقى الموضع فارغا من شدة الهول، نسأل الله العافية. قال: كاظمين، أي أنهم ساكتون. هذا معنى كاظمين، ساكتون لا يتكلمون ولا تتحرك شفاههم بشيء إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى، وليس للظالمين في ذلك الحين ليس لهم حميم أي صديق، وليس لهم شفيع يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في هذه الآية بيان لمقدار ذلك الموقف، وأنه يكون 50,000 سنة. هذا الموقف الذي ينزل الله تبارك وتعالى للفصل فيه بين العباد ومجازاتهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فالشر، مقداره 50,000 سنة. هذا المقدار الذي هو 50,000 سنة إنما يشترك مع حسابنا في هذه الدنيا فقط في الاسم، أما في الحقيقة والواقع فقدر هذا اليوم الذي هو 50,000 سنة لا يعلم حقيقته وواقعه إلا الله عز وجل، لأننا لم نخبر إلا عن قدر هذه الفترة الزمنية، لكن كيفيتها حقيقتها الواقع الذي يكون هذا لا نعلمه أبدا. ولذلك نسلم فنقول: مقدار هذا اليوم 50,000 سنة ولا نزيد على ذلك، لأن هذا أمر غيبي، فالزيادة عليه بكيفية أو تعيين صفة معينة تتطلب دليلا من الشرع، إما كتابا وإما سنة، وإن لم يكن هناك شيء فإننا نقف حيث وقفت بنا النصوص ولا نتعدى ذلك. واضح هذه النقطة؟ طيب، فالله عز وجل أخبر أن مقدار الفصل بين العباد في ذلك اليوم 50,000 سنة، لكن للمرء المؤمن الذي قد كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، المتبع له صلى الله عليه وسلم في صغير الأمور وكبيرها، المتحري لما كان عليه سلف هذه الأمة، المؤمن الحق الكامل، فإنه في ذلك اليوم يهون الله تبارك وتعالى عليه طول هذا اليوم. والدليل على ذلك ما رواه ابن حبان وأبو يعلى، والحديث صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، فيهون ذلك على المؤمن، فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس الغروب إلى أن تغرب. كيف حال غروب الشمس إذا أرادت أن تغرب؟ كتدلي غروبها إلى أن تغيب، هكذا يكون قدر هذا اليوم. ولا نعلم، إنما هو هذا أمر تقريبي بينه له النبي عليه الصلاة وذكره لنا، لكن مقدار حقيقته أيضا لا نعلمها، إنما هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لتهوين هذا اليوم من الله عز وجل على العبد المؤمن لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يمنحنا من فضله. في الآية الأخيرة قال المصنف رحمه الله وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وهذا بيان من الله عز وجل في هذه الآية عن المقصود من هذا الموقف. ما هو المقصود؟ هو مجازاة العباد على أعمالهم ومحاسبتهم عليها. سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي أن الله جل وعلا سيفرغ لمحاسبتنا ومجازاتنا على ما عملناه في هذه الدنيا. إن عمل العبد عملا صالحا فسيجازيه الله عز وجل على ما عمل من الصالحات، ويكون مآله حسنا، وإن كان والعياذ بالله العكس، فالجزاء هو عكس جزاء المؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويمنحنا من فضله الكريم. هذه بعض النصوص الواردة في صفة هذا الموقف من الكتاب. أما صفة ذلك من السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس، قال: يوم يقوم الناس رب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. في هذا الموقف العصيب الذي يجتمع الناس فيه، من ضمن ما يحصل والأمور التي تقع هو عرق الناس، أي أن الناس يعرقون في ذلك اليوم عرقا شديدا. وهذا قد بينه عليه الصلاة والسلام في نصوص أخرى سيأتي بيانها. وهم في هذا الموقف وعلى هذه الأرض يتفاوتون أيضا في ماذا؟ في عرقهم، وذلك على قدر أعمالهم. يبين هذا ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد. وهذا أحد الأمور التي تقع في ذلك الموقف، أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين، يعني لا أدري قدر ميل أو قدر ميلين. قال سليم
هو أحد الرواة عن المقداد بن الأسود واسمه سليم بن عامر، قال سليم لا أدري أي الميلين عنا، يعني لا أدري ماذا يقصد بالميل النبي عليه الصلاة والسلام، هل يريد بالميل مسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ واضح؟ ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون أي الشمس قيد ميل أو اثنين فتصهرهم الشمس، أي يحصل منها إذابة وظهور رشح أي عرق شديد منهم، فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، وهذا هو الشاهد. ثم بين عليه الصلاة والسلام تفاوتهم، قال فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، وهذا هو العقب مؤخر القدم، فمنهم فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، وأخذ العرق هذا الإنسان إلى عقبيه يدل على كثرة حسناته، لأنه لو كان قليل الحسنات لما حصل له هذا الأمر وهو قلة العرق. قال ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، واضح؟ هذا يدل على أنه ماذا؟ عنده أعمال صالحة لكن عنده أيضا من السيئات ما زاد، بحيث أن العرق زاد. ومنهم من يأخذه إلى حقويه، هذا هو الحقو مربط الإزار يقال له حقو، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما والعياذ بالله، أي أن العرق يغطيه تغطية بحيث أنه لا يرى. قال يقول المقداد رضي الله عنه الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه يلجمه الجامع، واضح؟ وهذا يدل على ماذا؟ على شدة الموقف وعصيب ذلك اليوم. ومنهم أيضا كما جاء في الحديث الذي معنا إلى أنصات أذنيه، واضح؟ ومنهم يلجمهم حتى يبلغ آذانهم، يعني يزيد على مقدار النصف. فهذه الأمور يا إخوة وهذه المواقف تدل على شدة ذلك اليوم، ونستفيد منها فائدة، وهذه الفائدة كما قال بعض العلماء فائدة الإخبار بهذه الأمور في ذلك الموقف، قال فائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأحوال من تلك الأهوال، ويبادر إلى التوبة من تلك التبعات، ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة، ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه. هذا الكلام نقله الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن أبي جمرة في فتح الباري في المجلد 11 في صفحة 95 و300، ارجعوا إليه وانقلوه عندكم. هذا خلاصة ما يحصل في ذلك الموقف وعلى تلك الأرض التي أعده الله تبارك وتعالى لمجازاة عباده. وهناك أحاديث كثيرة لم يتطرق إليها المصنف تحصل أيضا في ذلك الموقف، لكن بما أننا في مرحلة في تأصيل وتقعيد فنأخذ من الأحاديث ما يشير ما يبين ذلك الموقف وما يشير إلى المواقف التي لم يذكرها المصنف ولم يتطرق لبيانها. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قبل هذا هناك أمر أيضا نسيته، وهو ورود أحاديث ضعيفة منتشرة تتعلق بهذا الموقف. أبي سعيد منها حديث أبي سعيد الخدري في مسند الإمام أحمد، وهو أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يوما كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم، يعني يتعجبون ما أطول هذا اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن
حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. هذا الحديث ضعيف لا يصح، أخرجه أحمد وغيره، وعلته هو دراج عن أبي الهيثم، وكلاهما ضعيفان، وحسنه الحافظ بن حجر في الفتح الباري، لكن في تصحيح تحسين الحافظ في تحسين الحافظ بن حجر نظر، ولذلك بين العلماء يعني ضعف هذا الحديث، منهم الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب. ومن الأحاديث كذلك المنتشرة حديث إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول ربي أرحني ولو إلى النار، هذا منتشر كثير يذكره بعض الوعاظ والخطباء، فهذا الحديث ضعيف كذلك. وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة إن شئتم الرجوع في رقم 3042. وكذلك من الأحاديث حديث الكافر يلجمه العرق يوم القيامة، الكافر يلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول أرحني ولو إلى النار، هذا كذلك ضعيف، وفيه أربع علل بينها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 4150. فالتنبه لمثل هذه الأحاديث في مثل هذه الأمور من الأهمية بمكان، لأن كثيرا من الناس يتساهلون في إرادها. وتقدم معنا في دروس ماضية أن مبنى عقيدة أهل السنة والجماعة إنما يكون على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن السنة، سواء كانت صحيحة أو كانت حسنة، فالعبرة بما صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وفيما صح ولله الحمد غنية عن الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي لم تثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. وإذا كان في ما يتعلق بالدرس سؤال فمرة. أيوة نعم، لا أدري والله تعالى أعلم، مريت على هاي المسألة لكن ما دققت القراءة فيها، لأن كان همي بيان ما يتعلق يعني بيان ما أورده المصنف من النصوص، واضح؟ وإلا إرادك في محله. جيد، إن شاء الله حاول الأسبوع القادم يعني أراجع بحول وأشوف كلام العلماء فيه. نعم نعم، كقرصة النقي. نعم ايش اي حديث هذا في البخاري ومسلم؟ نعم موجود في صحيح الترغيب كذلك. نعم عمران لك شيء؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. نعم هذه كيف؟ نعم، ليس المقصود أن الله عز وجل كان مشغولا كما يتبادر للأذهان في بداية الآية، لا حاشا، الله عز وجل منزه، إنما هذه صفة المخلوق أن يكون مشغولا ثم يتفرغ، إنما المقصود أن الله عز وجل يقصد إلى محاسبتهم ومجازاتهم على أعمالهم، واضح؟ وهذا كلام المفسرين رحمه الله، الله تعالى أعلم. أما ما يتبادر للذهن أن الله يتفرغ لهم وأنه كان مشغولا والعياذ بالله، لا، هذا معنى باطل لا يليق بالله جل وعلا. نعم هذا الكلام على الحساب والأرض هذا جوابه في الدرس القادم إن شاء الله. عقد المصنف سؤالين خاصين فيما يتعلق بهذه المسألة، ما المقصود بالحساب ومقصود الأرض وكيف يكون، وكيف يكون حساب المؤمن وكيف يكون حساب الكافر، واضح؟ هذا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلم. نعم عن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. نعم من أي كتاب تقرأ ما قصدك بالمصنف؟ أظن السائلة لعلها لأول مرة تحضر. أقرأ من كتاب اسمه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. هذا الكتاب هو عبارة عن سؤال وجواب في عامة أبواب الاعتقاد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ومسائل كثيرة أفرد لها المصنف رحمه الله تعالى سؤالا خاصا، وأيضا سؤالا فيما يتعلق بدليل كل مسألة. وهو كتاب فيه شمولية، وهذا السبب اختياري له، أن كتاب فيه شمولية ويعتني بالدليل، بمعنى أنه لا يتطرق لمسائل خلاف، لا، المسألة دليلها من القرآن، دليلها من السنة، وهذا هو المعتقد الذي يبني عليه المسلم اعتقاده، الأدلة من الكتاب والسنة. أما قصدي بالمصنف فهو مؤلف هذا الكتاب وهو الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، من علماء الجنوب، جنوب المملكة العربية السعودية. والشيخ من العلماء، يعني من العلماء الشباب من صح التعبير، وقد توفي رحمه الله وعمره 34 سنة، لكنه ترك من الكتب ما يزيد على 35 كتاب أو 40 كتاب، فكان عمره مع قصر المدة مباركا، حيث ترك يعني ذخيرة علمية يستفيد منها طلبة العلم. ولم يكن من ذلك إلا كتاب اسمه معارج القبول لشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، كتاب من 3 مجلدات عبارة عن منظومة، هذه المنظومة نظمها وعمره 19 سنة، وقد عرضت على العلماء واستحسنها العلماء، ثم بعد ذلك شرحها في 3 مجلدات رحمه الله. والكتاب مطبوع، وهو يعتبر عمدة عند طلبة العلم، لأن هذا الكتاب يحتوي كثيرا من الأدلة، وقد تقدم معنا الإشارة إليه في دروس ماضية. وأذكر أننا عندما تكلمنا عن عذاب القبر ونعيمه، قال بس فيما يتعلق بمسائل القبر وعذابه ونعيمه، قال سقنا في السلم، يقصد سلم شرح سلم الوصول الذي هو كتاب معارف القبول إلى سلم الوصول، سقنا أكثر من 60 دليلا، وهذا يدل على أن عنده نفس طويل جدا في إيراد الأدلة رحمه الله تعالى. نعم تفضل. نعم. يعني نعم، وإذا تكلم يكون إيش؟ يكون كلامه صوابا، إذا تكلم العبد في ذلك الحين يكون كلامه صوابا، كما قال الله إلا من لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. نعم كيف؟ نعم تكملة الحديث ارجع لصحيح الترغيب والترهيب أظن 3589 قلنا؟ نعم 89 صحيح الترغيب والترهيب 3589. نعم خلاص تفضل. نعم طيب هذا الحين هذا سؤال خارج الدرس، طيب هذا سؤالك تفضل معي. أول كلام الأسئلة مقدمة على إيش؟ الأسئلة تتعلق بالدرس مقدمة على الأسئلة الخارج الدرس. هات سؤالك اللي خارج الدرس. أيوة. لا لا الصلاة صحيحة وجائزة، والدليل على أنها صحيحة وجائزة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل فبدأ بالبقرة ثم ثنى بالنساء ثم قرأ آل عمران في ركعة واحدة، يعني 6 أجزاء في ركعة واحدة. طيب عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث استدل به العلماء على أنه يجوز التقديم والتأخير، واضح؟ وهذا ثابت في النافلة، والقاعدة عند أهل العلم أن ما ثبت في النفل أو ثبت في الفرض ثبت في النفل والعكس، واضح؟ إلا أن يأتي دليل يخصص أحد الصلاتين، واضح إن شاء الله؟ فالصلاة صحيحة ولا تبطل. عمدا أو سهوا نعم ما فيها شيء، لكن نقول أن الأفضل أن الإنسان حتى ما يشتت الناس ولا يوقع الناس في إرباك، واضح، أو يجعلهم في تساؤل، يقرأ مثلا صورة من أعلى ثم من أسفل. أما الصلاة صحيحة ولا تبطل. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.